الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط الثاني أو القيد الثاني من المأخوذ في التعريف بتعريف السرقة، وهو أن يؤخذ المال من الحرز. قلنا أن كون المال في حرز، المال المسروق يكون في حرز، هذا مقوم لمفهوم السرقة شرعا، بل لعله عرفا أيضا، لأن السرقة عرفا أخذ المال على وجه الإخفاء، وهذا يقوم ذلك. إذن فلا يكون الأخذ لمال من أماكن عامة غير محرز فيها المال، لا حرز فيها للمال، لا يكون سرقة ولا قطع فيها. قلنا أن هذا تدل عليه روايات عديدة، بعضها تثبت الجانب الإيجابي، وهو أن الأخذ من الحرز يكون سرقة، وبعضها تدل على الجانب السلبي، وهو أن الأخذ من غير الحرز لا قطع فيه. أما الجانب الإيجابي فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت بالأمس، التي كانت تقول أن كل من أخذ شيئا، كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. هذه الرواية الصحيحة تعطي وتبين القاعدة العامة، كل من سرق من مسلم شيئا حواه وأحرزه فهذا سارق. وأما العقد السلبي والجانب السلبي فتدل عليه طوائف وألسنة متعددة من الروايات، منها ما ورد في من سرق من رفقائه في السفر من قبيل صحيح أبي بصير الوارد في صفحة 509. قال: سألت أبا جعفر عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء، فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، لأنه هذا كأنه لم يحرز المال، المال في خلال السفر مال مشترك بينهما في التصرف، فحينئذ لا يكون محروزا لبعض عن بعض، نعم، مؤتمن، فيكون أمينا ويكون خائنا حينئذ ولا يكون سارقا. وبعضها وارد في من سرق من أبيه، من بيت أبيه أو أخيه أو أخته، من قبيل ذيل نفس الرواية والصحيحة. قيل له: فإن سرق من أبيه، قال: لا يقطع، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن. وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخذ من منزل أخيه أو أخته، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته، إن كان أو إذا كان، هذا في التهديد والكافي إذا، ولكن هنا صاحب المسائل ينقله بإن، إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول. وبعضها وارد بلسان أنه لا قطع في من يدخل الأماكن العامة التي يدخل فيها بلا إذن، كمعتبرة السكوني في نفس الباب. قال أمير المؤمنين: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه، يعني الحمامات والخانات والأرحياء. ومنها ما ورد بعنوان أنه لا قطع، لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا، كما في معتبرة السكوني الأخرى التي ورد فيها: لا يقطع في نفس الباب إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا. وأيضا نفس الرواية منقول عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا. فإذا لم يكن المال محرزا في بيت أو في صندوقين مقفلين فلا يكون ذلك سرقة. ومنها ما ورد في موارد الاستئمان لشخص، ما ورد في باب الأجير وما ورد في باب الضيف، فإنه هناك أيضا نجد نفس التعبير ورد في الروايات، مثلا في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صفحة 505 أنه قال: في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن. ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين: أربعة ذاقت عليهم المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة. وأيضا وارد في الضيف، قال: سألته في معتبرة السماعة، سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن. ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة. وروايات أخرى أيضا بنفس المضمون في الضيف أو في السارق في الأجير. فهذه مجموعة هذه الروايات تدل على الجانب السلبي أيضا، وهو أنه ما لم يكن المال في حرز وممنوعا عن شخص، بل كان الشخص له التصرف في هذا المال وغير ممنوع عنه، ولو من باب كونه أجيرا أمينا ضيفا قريبا، حينئذ لا يكون أخذه سرقة بل يكون خيانة. فكأن مفهوم الخيانة يقابل مفهوم السرقة في هذه الروايات. السرقة يؤخذ فيها أن يكون المال غير أن يكون المال ممنوعا عن الشخص، بخلاف الخيانة الذي يكون الإنسان له التصرف في هذا المال أو له الاقتراب من هذا المال أو عنده المال، له أن يكون المال عنده ومع ذلك يسرقه يعني يأخذه فيكون خيانة. الأصحاب قدس الله أسرارهم فهموا من هذه الروايات، انتزعوا من هذه الروايات عنوانا فقهيا، وقالوا: يشترط في تحقق السرقة هتك الحرز، فإذا لم يكن هنالك هتك حرز فلا يكون لا تكون السرقة متحققة. وعندما انتزعوا عنوان لزوم هتك الحرز، حينئذ فرعوا على ذلك نفي القطع في بعض الموارد الذي لا يصدق فيها هتك الحرز، فقالوا أنه لو اشترك اثنان فجاء أحد لصان سارقان، جاء أحدهما وهتك الحرز لكن لم يخرج المال، هتك الحرز من دون أن يخرج المال، وجاء بعد ذلك الثاني والحرز مهتوك بفعل الأول أخذ المال، لا قطع لا على الأول ولا على أما على الأول لأنه هتك ولم يخرج، والسرقة متقومة بالإخراج أيضا بعد الهتك، وأما الثاني فلأنه أخرج ولم يهتك الحرز، جاء والحرز مهتوك وإنما أخذ المال من داخل الحرز بعد أن ارتفعت حرزية الحرز، فلا يكون هنالك سرقة من أحدهما. وهذه ذكر بعض الفقهاء أن هذا نعمة الطريقة لتخلص السراق واللصوص من الوقوع إذا كانوا متفقهين، حينئذ لا يقعون في حد القاطع، يتعاونون بهذا الشكل لإخراج المال وسرقه.
يبقى التعزير،
فرق بين التعزير والقاطع. وأيضا فرعوا على ذلك بأنه أنهم واجهوا رواية في الفقه صحيحة معتبرة السند تدل على أنه النبي قد قطع سارقا في موردين ليس فيه هتك حرز، وهي معتبرة صحيحة الحلبي التي تنقل القصة المعروفة في سارق سرق رداء صفوان بن أمية الذي كان مضطجعا في المسجد في المسجد الحرام، رواية مذكورة في صفحة 329 بالطريق المعتبر في هذه الرواية، هكذا ورد عن علي بن إبراهيم عن كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي الرواية صحيحة السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه يرفعه إلى الحاكم أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقطعوا يده فقال الرجل تقطع يده من أجل تقطع يده من أجل ردائي أو تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فأنا أهبه له جاءته الشفقة على هذا الإنسان قال فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا كان هذا قبل أن ترفعه إلي أما الآن بعد الرفع لا يمكن قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام قال حسن هذه الرواية في موردها النبي حكم بقطع يد هذا الإنسان الذي سرق رداء صفوان من المسجد الحرام في المسجد لا يوجد هناك حرز حتى يهتك هذا الحرز المسجد من الأماكن العامة وليس فيه أيضا حرز قابل للهتك فهتك الحرز هنا غير متحقق فإذا كان هتك الحرز غير متحقق إذن كيف يمكن أن يحكم بالقطع فحينئذ اختلف الفقهاء في كيفية العمل بهذه الرواية الصحيحة المعتبرة بل لعل الرواية القضية مشهورة لأنها منقولة بطرق أخرى هم عندنا هم عند العامة عند الفريقين هذه القضية معروفة فبعضهم طرح الرواية وقال أن هذه الرواية لا يمكن العمل بها مثلا وبعضهم قال بأنه لعل هناك كان حرزا يوجد حرز في داخل المسجد الحرام وهذا الشخص قد جعل هذا الرداء في ذلك الحرز وجاء هذا السارق وهتك ذلك الحرز الخاص بعضهم استبعد كلا الأمرين وقال بأن الرواية لعلها تدل على حكم خاص في المسجد الحرام فإن المسجد الحرام له أحكام خاصة فلتكن أحكام خاصة أنه يقطع السارق منه على كل حال ولو لم يهتك حرزا لحرمة المسجد الحرام واستشهد على ذلك أيضا ببعض الروايات الواردة في أن الإمام القائم مثلا عندما يظهر يقطع بني شيبة يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله الحرام مع وضوح أن هذا الحامل أيضا خلاف صريح الرواية أو خلاف ظاهر الرواية على الأقل لأن الإمام من الواضح في هذه الرواية يريد أن يبين الحكم الأولي لهذا السائل الذي سأله أنه هل يرفعه إلى الإمام أو لا يرفعه إلى الإمام في مقام بيان الحكم الأولي لكل من يسرق منه مال وأنه يرفع إلى الإمام أو لا هل يرفعه أو يعفو عنه ولا يرفعه قال الإمام الصادق نقل هذه القصة لو كان هذا القطع لخصوصية في السرقة من المسجد الحرام فالاستشهاد يختل حينئذ ولعله هنا لا عفو ولا هبة لأهمية المسجد الحرام ولكون الحكم حكما خاصا والإمام لا يبين ذلك وإنما العكس حاول أن يستنتج من هذه القضية حكما ثابتا في تمام موارد السرقة مما يعني أن هذا القطع هنا أيضا كان لحق هذا الرجل وهو كونه قد سرق ماله ولهذا قال له هل لا وهبته قبل أن ترفعه إليه قال النبي وقال الإمام أيضا ذلك بينما لو كانت هناك خصوصية في سرقة المسجد الحرام وتشديد وحكم خاص كان الاستشهاد حينئذ مختلا وكان المناسب الإشارة إلى أنه لأن هذا سرقة عظيمة من المسجد الحرام فلا بد أن يقطع هتك حرمة المسجد ونحو ذلك كل ذلك غير وارد في هذه الرواية بل عكسه وارد فإذا حمل الرواية أيضا على مثل هذه المحامل من الواضح أنه غير صحيح ومثله أيضا صنعوا مع تلك الرواية المتقدمة التي قرأناها صحيحة الحلبي كانت أو التي كانت تقول في صحيحة بلي صحيحة الحلبي الواردة في من أرسل من أخذ رسالة كاذبة فإنه هناك أيضا عنوان هتك الحرز غير متحقق، لأن هذا الإنسان أخذ الرسالة الكاذبة إلى صاحب إلى شخص وقال له هذه الرسالة من فلان إليك وأخذ منه المال، هو لم يهتك الحرز حسب الحقيقة، لم يهتك حرزا، لم يدخل في بيته ولم يمد يده في جيبه مثلا، وإنما أخذ منه المال، فلا هتك هناك، عنوان هتك الحرز أيضا هناك غير متحقق. أيضا حملوا هذه الرواية على محمل خاص، لعل هذا مفسد، قال بعضهم أن هذا مفسد يقطع لكونه مفسدا، لأنه يفسد من خلال أخذ الرسائل الكاذبة إلى هذا وذاك، أو لكونه معتادا على ذلك، حملهم بعضهم على الاعتياد المستلزم لكونه مثلا مفسدا أو نحو ذلك، أو على أنه حكم خاص أيضا كبعض الأحكام الخاصة في القطع التي سوف يأتي الإشارة، تأتي الإشارة إليها. إلا أن الإنصاف أنه كل هذه التكلفات نشأت من انتزاع عنوان الهتك، هتك الحرز، مع أن عنوان هتك الحرز غير موجود في شيء من الروايات، وانتزاعه أيضا بهذا العنوان والجمود عليه لا وجه له، فإن الوارد في روايات الباب خصوصا في العقد الإيجابي وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم الذي هو المنا هو المدرك لنا وإطلاقه المحكم عندنا على انطباق عنوان السرقة، أنه يشترط صدق هذا العنوان، من جمع من حوى مالا وأحرزه، حوى مالا أي جمع مالا أو ضم مالا إليه وأحرزه أي منعه عن الآخرين، الحرز والإحراز بمعنى الحفظ والمنع، ها كل مال يصدق عليه أنه حوي من قبل شخص وأحرز من قبل شخص أي منع عن الآخرين، هذا حينئذ يصدق على أنه حرز، ويصدق على أخذه من ذلك من ذلك الشكل أو المكان الذي منع فيه عن الآخرين، يكون أخذه سرقة. وعنوان هتك الحرز بهذا العنوان، كلمة الهتك هي التي أوقعت توقع الإنسان في أنه لقد لا يصدق عنوان الهتك، هتك لابد أن يكون مكانه يقتحم ويهتك ويفتش ويكشف، حينئذ يكون هتكا. وأما إذا أردنا أن نأخذ بصحيحة محمد بن مسلم التي هي تحدد بصراحة، تحدد لنا موضوع السرقة واسم السرقة، يقول كلما كل من أخذ من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه صدق عليه اسم السارق، هذا يعطي القاعدة العامة في صدق عنوان السرقة ومفهوم السرقة، وهو أن يكون أن يأخذه من مكان قد حفظه عنه ومنعه عنه، وهذا شيء قد يتحقق بجعله في مكان يقفل، في دار يقفل الباب عليه، يدفن في مكان فيكشف أو مكان يهتك، وقد يجعل يكون بنحو بأنحاء أخرى، كما لو جعله تحت عباءته مثلا، وضع عليه شيئا في ولو في المكان العام، وضع عليه شيئا وأحرزه بهذا الشيء، فإن أنواع الإحراز والجمع والإحراز لا يختص بما إذا يجعله في مكان يقفله مثلا أو يدفنه أو في بيت ويقفل الباب عليه ويحكم إقفال الباب عليه، بحيث يحتاج إلى هتك ونحو ذلك، يلازم أخذه مع هتك ونحو ذلك، لا يشترط ذلك، بل يتحقق حتى بهذا المقدار. فلو جعل هذا صفوان بن أمية رداءه في مكان خاص في المسجد وجعل عليه شيئا أحرزه بشيء، يكون واضحا في أنه بهذا يمنعه عن الآخرين، فجاء هذا الإنسان و أخذه من ذلك المكان، يكون قد أخرجه من حرزه لأنه حواه وأحرزه عن الآخرين. نعم، الأصحاب إنما انتزعوا هذا الشيء عنوان الهتك من روايات العقد السلبي، فإن في روايات العقد السلبي توجد عناوين ربما يقال أنها تدل على لزوم وجود ستر وحرز يهتك، من قبيل صحيح أبي بصير الذي يقول إن الابن لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، فكأنه لا بد أن يكون هنا المال في مكان يحجب عن الإنسان، والحجاب يهتك حينئذ بالآخر من قبل الشخص الذي يحجب عنه. وأوضح منه والذي لعله هو مدرك الانتزاع معتبرة السكوني، لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا. لعلهم تمسكوا بهذه الرواية. معتبرة السكونية المتقدمة في العقد السلبي تقول لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا، فيدل هذا على اشتراط وجود حرز يهتكه السارق بنقب أو بكسر قفل، فإن هذا هتك. إذن فإنما استفاد القوم أكثر من مجرد الحفظ والحرز والإحراز بمثل الروايات العقد السلبي، خصوصا معتبرة السكوني التي تصرح بأن الميزان في القطع أن يهتك حرزا، إما بأن ينقب البيت، والنقب عبارة عن الكشف والتفتيش والهتك، أو يكسر قفل الشيء المقفول الذي أيضا هو هتك لحرزه. فمن هذه الرواية وأمثالها من روايات العقد السلبي استفاد الأصحاب عنوان هتك الحرز، وهذا حينئذ لا يكون فيما لو فرض أن المال لم يكن في مكان مقفل يحتاج إلى نقب أو يحتاج إلى كسر قفل. إلا أن الإنصاف أن هذه الروايات أيضا لا تدل على شيء زائد عما تؤكد عليه صحيحة محمد بن مسلم في العقد الإيجابي، فإن هذه الروايات حتى معتبرة السكوني التي هي أوضح روايات التي يمكن أن يستدل بها على هذا العنوان، ليس في مقام بيان اشتراط هتك الحرز بعنوان الهتك، وإنما في مقام بيان أن من يأخذ المال من مكان غير محرز وغير محفوظ عنه لا يكون سرقة أخذه. لا يقطع إلا من نقب، من نقب بيتا أو كسر قفلا. النظر في هذه الرواية إلى عدم القطع في موارد الأخذ، أخذ المال من المواضع العامة وشبه العامة، وهذا يوجد على إثبات هذا الظهور أنه في الرواية في مقام بيان هذا المعنى قرينتان، قرينة داخلية وقرينة خارجية. أما القرينة الداخلية فهي وضوح أن عنوان كسر القفل بل وكذلك عنوان النقب، هذان العنوانان المذكوران ليسا داخلين في الحرز. لو أخذ المال من دون أن يكسر القفل، فتحه، كان له مفتاح يفتح القفل من دون كسره، أليس هذا سارقا؟ لا إشكال أنه يكون سارقا. أو إذا أخذ المال من البيت بنحو لا يكون فيه كشف البيت أو التفتيش، بآلة بشيء بحيث أن يعلم أن المال موضوع في هذه النقطة من البيت، بشكل أخذه بحيث لم يدخل هو في البيت، استطاع أنه بآلة أو بسحر من بطريقة من الطرق يستخرج المال من البيت بلا أن يدخل في ذلك البيت، حتى لم يتسور البيت أيضا، بشكل أخذ المال بحيث عنوان النقب لا يصدق لغة، لأن النقب عبارة عن كشف الشيء والتفتيش عن الشيء، نقبه أي فتشه أو كشفه هكذا في اللغة وفي العرف، أو ثقبه إذا لم يثقب ولم يفتح الباب ولم يفتش، وإنما بآلة بشكل استطاع أن يأخذه بلا أن يكون هناك هتك عنوان النقب والهتك أيضا لم يصدق، هذا لا إشكال في أنه أيضا يقطع، مع أنه لو أريد بيان خصوصية النقبية أو خصوصية الكسر للقفل بعنوان أنه كسر من القفل، حيث ينبغي أن يقال لا قطع إلا إذا صدق أحد هذين العنوانين، هذا قرينة على أن الرواية ليست في مقام بيان أن هذين العنوانين لهما خصوصية، وإنما في مقام بيان أنه لا بد في القاطع أن يكون هنالك أخذ لشيء محفوظ عن هذا الإنسان الآخر، ويعني العرف يفهم هنا جامعا بين العنوانين، بين عنوان النقب والكسر يأخذ هذا الجامع، جامع أن يكون الشيء محفوظا عنه، فلا يقطع في أخذ شيء ليس محفوظا عنه وليس هو ممنوع عنه وغريب عنه وأجنبي عنه. والقرينة الخارجية رواية السكونية الأخرى، فإن معتبرة السكونية الأخرى هذه المعتبرة الثانية لسكوني هي أيضا تؤكد هذا المعنى، فإنها تلك المعتبرة بيّنت فصلت المسألة أكثر، وهذه المعتبرة لعلها نفس يعني معتبرة واحدة وليست رواية واحدة، لأنه بنفس السند كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه. وقال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا، هذا في الواقع ضمن تلك الرواية وبنفس الإسناد، قال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا، فكأنه المراد بلا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا هو نفس الشيء الذي صرح في صدر الرواية في النقل الأول للسكوني، كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه، يعني الأماكن العامة التي لا يكون المال فيها ممنوعا ومحروزا عن الإنسان الذي يدخل فيه لا يحتاج إلى إذن في الدخول إلى تلك الأماكن، لو سرق منها لا يكون فيها قاطع، إنما القاطع لو سرق من حرز فيكون ذكر من إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا لبيان أنه لا بد من وجود حرز في البين ووجود حفظ للمال ومنع للمال عن متناول يد هذا الإنسان. نعم لا بد من البحث، فعنوان الهتك أصلا غير وارد في شيء من الروايات، لا بد من البحث في عنوان الحرز أحرزه الوارد في صحيح محمد بن مسلم، لنرى أن الإحراز الذي ورد في رواية في صحيح محمد بن مسلم وجعل هو مناط صدق عنوان السارق واسم السارق بصريح تلك الصحيحة، عنوان الحرز ما هو مفاده وحده وتعريفه؟ هناك كلام للشيخ قدس سره في النهاية ظاهره أن الحرز يكون كل مكان لا يجوز للشخص الدخول فيه لغير المالك الدخول فيه أو التصرف فيه بلا إذنه هذا حرز، أي كأنه جعل الحرز الذي هو بمعنى المنع والحفظ جعله عبارة عن المنع الشرعي، كل مكان لا يجوز شرعا ويحرم شرعا لشخص آخر أن يدخل إليه أو يتصرف فيه فهذا حرز. فهل الحرز عبارة عن الممنوعية والمحفوظية الشرعية، أو الحرز عبارة عن المنع والممنوعية والمحفوظية العرفية، أو الحرز عبارة عن مجموع الأمرين ينبغي أن يكون ممنوعا عنه شرعا وعرفا وخارجا، أي يعني وضعه الخارجي أيضا هو ممنوع عن هذا الشيء لأنه عليه باب عليه سور يمنع دخول هذا الإنسان إليه، أو كلاهما لا بد أن يكون، هم الممنوعية الشرعية أو الممنوعية العرفية والخارجية، أو أحدهما يكفي. هذه وجوه أربعة في المسألة: الاكتفاء بالممنوعية الشرعية كما هو ظاهر النهاية شيخ في النهاية، الاكتفاء وأن الميزان هو الممنوعية الخارجية خارجا يكون ممنوعا فهذا حرز سواء كان يجوز له الدخول أو لم يكن يجوز له الدخول، أو أنه لا بد منهما معا يكون لا يجوز له الدخول شرعا وأيضا يحرز عنه لا بد أن يكون محفوظا عنه فكلاهما شرط، أو أنه أحدهما يكفي أن يكون ممنوعا شرعا هذا حرز، وأن يكون ممنوعا عنه خارجا وعرفا وتكوينا هذا أيضا حرز. ما هو معنى الحرز؟ قد يستقرب قول الشيخ في النهاية بصحيحة أبي بصير المتقدمة، لأن الوارد فيها بمعتبرة السكوني المتقدمة، لأن الوارد فيها كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق لا قطع فيه، يقال هذا معناه أن الميزان هو جواز الدخول بلا إذن أو عدم جواز الدخول بلا إذن، فإذا كان يجوز الدخول بلا إذن إذن فهذا ليس في حرز فلا قطع فيه، وإذا ومفهومه أنه إذا لم يكن يجوز له الدخول إلا بإذن فهذا حرز يقطع فيه. ولعل الشيخ إنما أخذ ذاك التعبير في كتاب في النهاية جاء بذاك التعبير من باب هذه الرواية، لأن هذه الرواية التعبير الوارد فيها قريب جدا من التعبير الذي يذكره الشيخ، تعريف الذي يذكره الشيخ في النهاية للحرز، لأنه يريد أن ينقل نص الرواية. إذن فيكون الميزان مثلا بالمنع الشرعي، كل مورد لا يجوز للشخص أن يدخل فيه إلا بإذن من مالكه فهذا حرزه يقطع، فالميزان في الحرزية جواز الدخول بلا إذن وعدم جواز الدخول بلا إذن وجواز الدخول بلا إذن. إن كان لا يجوز الدخول بلا إذن فهذا حرز، وإن كان يجوز الدخول بلا إذن فهذا ليس حرزا وليس فيه قطعون. فقد يجعل معتبرة السكوني دليلا على أنه يكفي في صدق الحرز أن يكون شرعا ممنوعا عنه، فكلما كان شرعا ممنوعا الدخول في مكان بلا إذن مالكه فهذا حرز. ولو لم يكن المال مسورا، مكان الذي فيه المال مسورا أو مقفلا أو في صندوق أو في مكان، ولو لم يكن ممنوعا عنه تكوينا وبحسب الوضع الخارجي، كونه شرعا لا يجوز له أن يدخل إلى هذه الدار يجعله حرزا. ولازم ذلك نتيجة نقض بها على الشيخ، ومن المستبعد أن يلتزم بها الشيخ. نقض به ابن إدريس على الشيخ، وهو أنه لو كان المال في دار في مكان مفتوحة الأبواب، لكن دار الغير، ونحن نعلم أن الغير لا يرضى بأن يدخل أحد في داره، لكن أبواب الدار مفتوحة، وهنا يحرم الدخول في هذا الدار من باب أنه تصرف في مال الغير بلا إذنه وهو حرام. لكن لو دخله وخالفه وأخذ هذا المال ينبغي أن يقول الشيخ حينئذ بالقطع، وأن هنا سرقة تحققت السرقة، لأن عدم جواز الدخول